نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.
قال الطوفي رحمه الله تعالى: ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا اسما وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، خلافا لأبي حنيفة. لنا إعمالهما وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع، وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. قال: الزيادة على النص نسخ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا.
الموضوع الآن فيما إذا وجد مطلق ومقيد، فأيهما يكون حاكما على الآخر وبأيهما نعمل؟ فالمؤلف رحمه الله فصل في هذا الموضوع فقال: إن المطلق والمقيد إما أن يتحدا إثما وحكما، يعني سببا وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فإن السبب هنا أو الموضوع واحد، وهو النكاح في الدليلين معا، ولكن الولاية والشهادة ذكرتا في الحديث الأول مطلقة، يعني بدون قيود، وذكرتا في الحديث الثاني مقيدة بأوصاف، فقيد الولي بالرشد وقيد الشهود بالعدالة. فهنا يقول المؤلف رحمه الله بأننا نحمل المطلق على المقيد، أي أننا نجعل ما ورد من قيود في النص المقيد معمولا بها في النص المطلق، فنوجب هنا في مسألة الولاية والشهادة أن يكون الولي مرشدا، وأن يكون الشهود من أهل العدالة. والسبب في ذلك عند المؤلف ومن معه رحمهم الله أن العمل حينئذ بالمطلق عمل بكلا الدليلين، العمل بالمقيد عمل بكلا الدليلين بالمطلق وبالمقيد، لأن نعمل بمقتضى الدليل الأول فنشترط في النكاح وليا وشهودا، ونعمل بمقتضى الدليل الثاني المقيد فنشترط في الولي الرشد وفي الشهود العدالة. فإذا عملنا بالمقيد عملنا بالمطلق ضمنا، فيكون العمل حينئذ بكلا الدليلين. وقد تقدم معنا غير ذات مرة أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو من إعمال أحدهما. نعم، هذا هو الرأي المشهور عند جمهور الأصوليين. وهناك من يرى بأنه لا يحمل المطلق على المقيد. هذا الدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله لإعمال المقيد أو لجعل المطلق المقيد قاضيا على المطلق، دليله ما أشرنا إليه وقد فصل فيه المؤلف رحمه الله، فقال: إن إعمال أي إلغاء الدليلين هنا، إلغاء الدليلين هنا متعذر، لأنه يترتب عليه بقاء المسألة بدون حكم، أو إلغاء أحدهما أيضا غير ممكن، لأنه إذا ألغي أحد الدليلين هنا من غير ما يدل على إلغائه لزم من ذلك أن يكون إعمال الدليل الآخر ترجيحا من غير مرجح، وهو غير مقبول. وكذلك لو أعملنا كل واحد بقطع النظر عن الدليل الذي يقابله، يعني لو أعملنا المطلق في إطلاقه والمقيد في تقييده لازم منه أن نعمل بدليلين مختلفين في مسألة واحدة، وهذا أيضا غير ممكن. فما بقي إلا أن نعمل بالمقيد لأن فيه جمعا بين الدليلين. نعم، الذين قالوا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد قالوا إن الزيادة التي وردت في المقيد زيادة على النص، يعني اشتراط الرشد في الولي واشتراط العدالة في الشهود، قالوا هذه زيادة على النص الأول. والقاعدة عند الحنفية أن الزيادة على النص نسخ، أن الزيادة على النص نسخ، وإذا كانت الزيادة نسخا فإنه يتعين العمل بماذا؟ بالمتأخر، لأنه ناسخ. قالوا وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، يعني أن الإطلاق هنا متيقن عندما جاء الدليل الأول فقال لا نكاح إلا بولي وشهود، هذا متيقن لأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الأمر المتيقن لا ننسخه وننتقل عنه إلى غيره فنقيده. ثم بعد ذلك لو قلنا بأنه يقيد نقيده بماذا؟ نقيده بهذه الصفة، الصفة التي تقول لا نكاح إلا بولي مرشد، الرشد في الولي صفة، والعدالة في الشهود صفة. ها؟ فيلزم من هذا، يلزم من هذا أن يكون هذا هو المعتبر، الرشد في الولي والعدالة في الشهود. مفهوم هذا ماذا؟ أنه إذا لم يكن الولي مرشدا ولم يكن الشهود من أهل العدالة فإنه لا يصح العقد، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. العدالة في الشهود والرشد في الولي من باب الصفة، مفهومها ما هو؟ عدم صحة النكاح عند عدم وجود هذه الصفات، هذا من مفهوم الصفة. ومفهوم الصفة مختلف في حجيته، والحنفية قالوا إن مفهوم الصفة ليس بحجة، يعني لم يقولوا بحجية مفهوم الصفة، فقالوا لو أعملنا المقيد هنا وجعلناه حاكما على المطلق لزم من ذلك إعمال مفهوم الصفة والقول بحجيته، وهو خلاف ما نقول به. نعم،
قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان، والثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين ولا الترجيح بلا مرجح، ويأتي جواب الثالث.
نعم، قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان، يعني الأول ما هو؟ أن الزيادة على النص نسخ. هم ذكروا ماذا؟ ذكروا أن الزيادة على النص نسخ، وذكروا أن المطلق هنا منصوص عليه، أن المطلق منصوص عليه. فالمؤلف يقول نمنع ذلك، يعني لا نسلم لكم بصحة ما ذكرتم من أن الزيادة على النص نسخ، هذا مذهب لكم ولا نقول به، أن الزيادة ليست، الزيادة على النص ليست نسخا عندنا، هذا جواب عن الأول. وأما نصية هذا الكلام على الإطلاق، يعني الدليل الذي ذكر فيه الحكم المطلق قولكم إنه قد نص عليه من الشارع فلا يغير، هذا أيضا نمنعه، لأن إذا أعملنا المقيد ماذا نكون قد عملنا؟ نكون قد عملنا بالدليلين معا، فلم نلغي التنصيص على المطلق، بل عملنا به وعملنا بشيء آخر أيضا وهو ما ورد في المقيد. نعم، والثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين، يعني قولكم إن كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، لأنه لو قيد لزم منه التعارض، فما دام أنه جاء مطلقا يعمل به في إطلاقه. نحن نقول لكم إن كلام الحكيم أيضا لا يمكن أن يكون متعارضا، لأنه لا يمكن أن يعمل بالمطلق في إطلاقه والمقيد في تقييده، ولا أن نعمل بأحدهما دون الآخر، ها؟ فتعين ماذا؟ تعين العمل بهما جميعا. وهذا متى يكون؟ يكون إذا عملنا بالمقيد فإن فيه عملا أيضا بالمطلق. نعم.
وإن اجتهدا حكما لا سببا كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار في الظهار فكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية. وخالف بعضهم وأكثر الحنفية وأبو إسحاق بن شاق الله. وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس وإلا فلا ولعله أولى.
السلام المتقدم فيما إذا استحد الحكم واستحد السبب. الكلام المتقدم استحد فيه الحكم السبب واستحد فيه الحكم. فإن الكلام كله في موضوع النكاح والحكم مستحد وهو استراط الولي واستراط الشهود في الدليلين معا، فالموضوع واحد والحكم واحد. لكن إن استحد الحكم واختلف السبب كما ورد مثل ما ورد في كفارة الظهار فإنه شرط فيها رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. الرقبة ذكرت هنا ماذا؟ مطلقة. وورد في كفارة القتل الخطأ التكفير ماذا؟ بماذا؟ برقبة، لكنها وصفت قيدت، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فوصفت الرقبة هنا بماذا؟ بالإيمان، يعني قيدت بالإيمان. فالحكم واحد تحرير رقبة في الموضعين، ولكن السبب مختلف، هنالك ظهار وهنا قتل خطأ. فهل نقيد المطلق الرقبة المطلقة في الظهار هنالك بالقيد الوارد في كفارة القتل الخطأ ونقول بأنه يفترض في كفارة الظهار تحرير رقبة مؤمنة كما يشترط في تحرير في كفارة القتل الخطأ؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. فعند المؤلف رحمه الله وعند كثير من العلماء وعند القاضي أبي يعلى من الحنابلة وعند المالكية وعند بعض الشافعية أن المطلق هنالك يعني في الظهار يحمل على المقيد في القتل الخطأ، فلا بد من اشتراط رقبة مؤمنة في التكفير في الظهار. وخالف بعض الشافعية وأكثر الحنفية وأبو إسحاق بن شاق الله. خالفوا في ماذا؟ قالوا لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب. إذا اختلف السبب هذه الصورة بخلاف الصورة المتقدمة، لأن الصورة المتقدمة اتحد فيها السبب واتحد فيها الحكم، أما هذه الصورة فاختلف السبب واتحد الحكم. وأبو الخطاب من الحنابلة له تفصيل آخر في هذه المسألة. قال إن عضد المطلق إن عضد هذا الحمل قياس عمل به حمل المطلق على المقيد وإلا فلا، كتخصيص العام بالقياس، لأن العام يخصص بالقياس، مر معنا في مخصصات العموم القياس. وإلا فلا، ما مثاله؟ يعني مثلا القتل الخطأ فيه كفارة، ما هي هذه الكفارة؟ رقبة مؤمنة. وكفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، أول شيء فيها ما هو؟ تحرير رقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع في نهار رمضان اعتق رقبة، فجاءت هذه الرقبة مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. فهنا هل نشترط في هذه الرقبة الإيمان كما اشترطناه يعني في كفارة الجماع في نهار رمضان كما اشترطناه في القتل الخطأ؟ هنا هل يمكن قياس هذا؟ هل يعتضد هذا الحمل بالقياس؟ هل هناك من قياس يجمع بين الصورتين، بين القتل الخطأ وبين الجماع في نهار رمضان؟ يمكن أن يكون بينهما جامع من ناحية أن الكفارة هنا إنما وجبت لحق الله سبحانه وتعالى، فإن الكفارة في القتل الخطأ وجبت لحق الله سبحانه وتعالى، والكفارة في الجماع في نهار رمضان وجبت لحق الله سبحانه وتعالى. ثم هناك أمر آخر، وهو أن القتل الخطأ وجبت فيه الكفارة لأنه جناية، جناية، والجماع في نهار رمضان جناية أو ليس بجناية؟ جناية. إذن فالجامع بين الصورتين ما هو؟ بين التكفير في القتل الخطأ وبين التكفير في الجماع في نهار رمضان هو كون كل منهما جناية على حق الله سبحانه وتعالى. إذن فيمكن أن نقيس أحدهما على الآخر، وإذا أمكن ذلك نقول حينئذ بحمل المطلق على المقيد، فنشترط في التكفير في الجماع في نهار رمضان رقبة مؤمنة كما اشترطنا الإيمان في كفارة القتل الخطأ. لماذا؟ لأنه اعتضد هنا حمل المطلق على المقيد بقياس. أما إذا لم يعتضد حمل المطلق على المقيد بقياس فإنه عند أبي الخطاب رحمه الله لا يحمل المطلق على المقيد. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أنه إذا اعتضد الحمل بالقياس دل ذلك على أن الصورتين بينهما تشابه، وهذا يقوي الضعف الذي بينهما بسبب اختلاف السبب، بسبب اختلاف السبب. فلما كان السبب مختلفا ضعف الحمل، تقوى هذا بماذا؟ تقوى بالقياس. فإذا وجد جامع يجمع بين الصورتين أمكن حينئذ أن يتقوى هذا الضعف فنحمل المطلق على المقيد، وأما إذا لم يكن بينهما جامع فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. المؤلف رحمه الله صاحب الكتاب رجح هذا الرأي، رجح ما رآه أبو الخطاب رحمه الله، وقال ولعله أولى. نعم،
النافي لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا بينهما عكس مقصوده.
نعم، النافي من هو؟ الذين قالوا في هذه الصورة بأنه لا يحمل المطلق على المقيد، قالوا ربما كانت هناك حكمة خفيت عنا جعلت الشارع يفاوت بين الحكمين في الرتبة، فيذكر الحكم مقيدا في أحدهما ويذكره مطلقا في الآخر، فهذه حكمة للشارع. فإذا سوينا بينهما وحملنا المطلق على المقيد في كلا الصورتين لزم منه ماذا؟ لزم منه عكس حكمة الشارع، فحتى نحافظ على مقصود الشارع لا نحمل أحدهما على الآخر. نعم،
المثبت عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر، وقد علم في الشرع بناء قواعده بعضها على بعض، بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل، فكذا ها هنا.
نعم، يعني المؤلف استشهد هنا بما ورد في اللغة من أن العرب تطلق الكلام في موضع وتقيده في موضع آخر فيحمل أحدهما على الآخر، كما في قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فأطلقه في الأول قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، التقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، وهذا معهود في كلام العرب، معهود هذا في كلام العرب، فلا يمنع منه مانع في الشريعة، لأن الشريعة جاءت يعني النصوص الشرعية جاءت باللغة العربية. ثم هناك أيضا أمر معلوم مقرر في الشريعة، وهو أن بعض النصوص تأتي مجملة وتأتي النصوص الأخرى مبينة، وتأتي نصوص عامة، وتأتي نصوص أخرى خاصة مخصصة لهذا العموم، فلا يمنع أن يرد نص مطلق ويأتي في مكان آخر ما يقيد هذا النص، يعني هذا ليس خارجا عن سنن النصوص الشرعية ونهجها في الوضوح تارة والخفاء تارة أخرى، والإجمال والبيان والتخصيص والتعميم، هذا ليس خارجا عن سنن ورود النصوص الشرعية، فلا يمنع منه مانع. نعم.
ولأنه قد قيد استشهدوا شهيدين من رجالكم بأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن اختلف الحكم فلا حمل، كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام إذ شرط الإلحاق اتحاده، ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به.
نعم. استدل المؤلف أيضا بمسألة الشهود، استشهدوا شهيدين من رجالكم، بقوله تبارك وتعالى قيد هذا بقوله فأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني العدالة مشترطة في الشهادة بالاتفاق، مع أن العدالة ذكرت في مكان وقيد بها النص في مكان، وذكر النص في مكان آخر مطلقا، فغيره مثله. وهنا قد اختلف السبب، استشهدوا شهيدين من رجالكم، وفي النص الآخر قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا السبب مختلف، وإن كان الحكم متحدا ومع ذلك حمل أحدهما على الآخر. هذا فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم، أما إذا اختلف السبب واختلف الحكم فإنه لا يحمل أحدهما على الآخر، كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام، إطلاق الإطعام، الصوم هذا صوم، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، شرط في الصيام ماذا؟ التتابع، قيد الصيام بالتتابع فهو حكم، أما الإطعام فلم يشترط فيه التتابع، إطعام 60 مسكينا لم يشترط فيه التتابع، مع أن السبب واحد لكن الحكم مختلف، فلا يحمل أحدهما على الآخر، فلا نقول باشتراط التتابع في الإطعام كما اشترطناه في الصيام. نعم. مسألة أخرى لاحقة لهذا الموضوع، وهي فيما إذا وجد نص مطلق ووجد نصان آخران مقيدان ولكنهما مختلفان، فبماذا نقيد هذا النص؟ لأنهما متضادان، لو كان في معنى واحد كان حكمهما كحكم النص الواحد، لكنهما متضادان، يعني كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، فعلى أي واحد منهما نحمل المطلق الموجود معنا؟ قال المؤلف رحمه الله يحمل على أقربهما شبها به، على أقربهما شبها به، فإذا وجدنا نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد وهما يتعلقان بموضوع التكفير في جناية من الجنايات، ووجدنا نصا مقيدا يتعلق بحكم آخر أيضا يمكن أن يقيد به هذا النص، فبماذا نقيد النص المطلق؟ أقرب النصوص له هنا النص الذي يتعلق بالتكفير، لأن الموضوع متقارب فنقيده به، يعني كما قيل في قياس غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه هو أن يمكن حمل الفرع على أكثر من أصل، على أكثر من أصل، كما قالوا في مسألة العبد، وهذه مسألة ستأتي في مسائل القياس، مسألة العبد فيه شبه بالآدمي، آدمي فهو من هذه الناحية له شبه بالحر، وفيه شبه بالبهيمة لأنه مال يباع ويشترى ويوهب ويورث، ففيه شبهان هنا، فإذا وقعت عليه جناية هنا هل نقيسه على الحر أم نقيسه على البهيمة، يعني بجامع المالية، فيها نقيسه على أقربهما شبها به، على أقربهما شبها به. فكذلك هنا معنا في المطلق والمقيد، إذا وجد مقيدان ووجد مطلق واحد فإنا نحمل هذا المطلق على أقرب النصين شبها به. نعم.
المجمل، المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين، بين محتملين فصاعدا، بين محتملين فصاعدا على السواء. وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قلت معين، وإلا بطل بالمشترك فإنه يفهم منه معنى غير معين، معنى غير معين غير معين.
هذه شرع الآن المؤلف رحمه الله في موضوع المجمل، المجمل، وهذا يرد في لسان الشرع كثيرا، يرد في لسان الشرع كثيرا. فما هو المجمل؟ قال المجمل في اللغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، يعني لا يتميز بعض آحادها عن بعض. واصطلاحا ما هو؟ اصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، يعني يمكن أن يتردد اللفظ بين أكثر من احتمال، ولكنه في بعض هذه الاحتمالات أرجح من البعض الآخر، فلا يكون حينئذ من باب المجمل، يكون حينئذ من باب الظاهر، لأن الظاهر ما تردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدها أرجح، هو في أحدها أرجح. فإذا وجدت قرينة ترجح أحد هذه الاحتمالات دل ذلك على أن اللفظ من باب الظاهر وليس من باب المجمل. متى يكون مجملا؟ إذا كانت هذه الاحتمالات كلها على قدم المساواة، لا يترجح بعضها على بعض. قال متردد بين محتملين فصاعدا، إلى هنا التعريف يدخل ماذا؟ يدخل المجمل ويدخل الظاهر، ويدخل الظاهر. لكنه عندما قال على السواء أخرج بهذا القيد ماذا؟ أخرج الظاهر، لأن تردد اللفظ بين احتماليه في الظاهر ليس على السواء، بل أحدهما أرجح من الآخر. نعم. جاء المؤلف بعد ذلك بتعريف آخر ساقه بصيغة التمريض، فقال وقيل، يعني في تعريف المجمل، ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. هذا التعريف عرف به ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر، عرف به المجمل. وأنتم تعرفون أن هذا الكتاب اختصار لكتاب ابن قدامة رحمهما الله تعالى. فيقول قيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، فالمؤلف لم يرتضي هذا التعريف، وهذا سبب عدوله عنه إلى التعريف المتقدم ذكره. لماذا عدل عنه؟ ولماذا ساقه هنا بصيغة التمريض؟ لأن التعريف هنا يدخل ماذا؟ ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، يدخل المشترك، يدخل المشترك ويدخل المبهم، يدخل المبهم. فالتعريف هنا يشمل المجمل، وهو ما احتمل معنيين فصاعدا من غير مزية أحدهما على الآخر، ويحتمل المبهم ويحتمل المشترك. ها؟ فالمؤلف هنا جاء فقال لا بد من اشتراط قيد، وهو أن نقول لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، لا بد أن نقول نقيد هذا المعنى بأنه معنى معين، وإلا فالمشترك يفهم منه معنى. ها؟ يفهم منه معنى، فلا بد أن نقول لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فإن المشترك يفهم منه معنى ولكن هذا المعنى غير معين، غير معين. كلفظة العين مثلا، لفظة العين تطلق بإطلاقات عديدة، هي فيها حقيقة، تطلق على الجاسوس وعلى الماء الجاري وعلى الذهب والفضة وعلى غير ذلك، لكن عند الإطلاق بدون قرينة إذا قيل عين لا تتعين، لا يفهم من هذه اللفظة معنى معين. واضح هذا؟ فيطلقها عليها من قبيل مشترك، فلا بد من أن نقيد هذا الكلام بقولنا معنى معين. نعم.
وهو إما في المفرد كالعين والقرء والجون والجون والشفق في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعال، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون، ومن بين ابتداء الغاية ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف أو في المركب، كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. وحكمه التوقف على البيان الخارجي.
جاء المؤلف رحمه الله فبين الأشياء التي يقع فيها الإجمال، قال إنه يقع في المفرد كالعين كما قلنا لكم، والاشتراك في مفهوم اللفظ سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الإجمال. الاشتراك سبب من أسباب الإجمال. ولذلك المؤلف اعترض على التعريف المتقدم بأنه يلزم منه خروج المشترك عن التعريف، عندما قال ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معلوم، فلذلك قيده المؤلف بقوله معنى معين حتى ندخل المشترك، لأن لو لم نقل معنى معين لخرج المشترك عن دائرة الإجمال، مع أن المشترك من باب المجمل. فيقول يقع الإجمال في المفرد كالعين والقرء، فإن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، والجون يطلق على البياض والسواد، وكذلك الشفق في الأسماء على الحمرة والبياض، الشفق يطلق على الحمرة وعلى البياض، هذا في باب الأسماء. ويأتي أيضا الإجمال في الأفعال بسبب الاشتراك كقوله عسعسة تطلق للإقبال والإدبار، هذا في الأفعال. وكذلك في الحروف يرد الإجمال بسبب الاشتراك، فإن الواو ترد للعطف وترد للابتداء، ولهذا اختلف العلماء في قوله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الواو هنا هل هي عاطفة أو هي ابتدائية؟ يعني إذا قلنا إنها عاطفة يلزم منها ماذا؟ يلزم منها أن يكون الراسخون معطوفة على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فأن تقدير الكلام هكذا، أو أن يكون هناك قطع بين الكلام المتقدم والكلام المتأخر، فتكون الواو هنا للابتداء والراسخون يقولون آمنا به على تقدير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أي والراسخون يقولون آمنا به، فيكون كلاما مبتدأ جديدا. فالواو تصلح لهذا وتصلح لهذا، تصلح أن تكون حرف عطف وتصلح أن تكون للابتداء، تصلح أن تكون للابتداء. نعم. وكذلك حرف من متردد بين ابتداء الغاية وبين التبعيض، فإن من تستعمل لابتداء الغاية، تقول مشيت من البيت إلى المسجد، فإن من هنا لابتداء الغاية، وتصلح للتبعيض أيضا، تصلح للتبعيض أيضا. وعلى ذلك اختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء، مسح الرأس في الوضوء في آية الوضوء، وامسحوا برؤوسكم. نعم
في آية التيمم،
في آية التيمم، نعم في آية التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل هذه هنا للابتداء، لابتداء الغاية، أم هي للتبعيض؟ اختلف العلماء في ذلك، في لفظة حرف من هنا في آية التيمم. وكما أنه يقع في المفردات على ما تقدم، يقع أيضا في المركبات، كما في قوله تبارك وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح، هذا مفرد أو مركب؟ مركب. لكن من هو هذا؟ هل هو الزوج أو هو الولي؟ هل هو الزوج فنقول له، فيندب له أن يترك ما دفعه من المهر للزوجة التي طلقها قبل أن يدخل بها؟ أم هو الولي فيندب له أن يتنازل عن ما تستحقه الزوجة من نصف المهر؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني الزوجة تستحق ماذا؟ نصف المسمى. إلا أن يعفون أو يعفو، يعني إذا عفت المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هذا مشترك بين الولي وبين الزوج، وهو من المركبات وليس من المفردات. وكذلك قد يقع الاشتراك من جهة التصريف كالمختار، يستعمل الاسم الفاعل والاسم المفعول، الاسم الفاعل والاسم المفعول. هذه أمور يقع فيها الاشتراك فيحصل فيها الإجمال، يعني أن اللفظة تحتمل كل واحد من المعنيين على قدم المساواة. فماذا نصنع؟ يتوقف العمل بالمجمل على وجود قرينة تعين أحد محتملاته. ها؟ قال: وحكمه التوقف على البيان الخارجي. حكم المجمل ماذا؟ أن يتوقف العمل به على وجود دليل يدل على أحد هذه الاحتمالات. نعم.
وقد ادعي الإجمال
بدون قرينة لا يمكن العمل بالمجمل، لا يمكن العمل بالمجمل. لماذا؟ لأن العمل به حينئذ في أحد معانيه ترجيح من غير مرجح، وقول من غير دليل. نعم.
وقد ادعي الإجمال في أمور وليست كذلك، ومنها نحو: حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وأمهاتكم أي وطئهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية، خلافا للقاضي والكرخي.
هناك مسائل وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل هي من المجمل أو ليست من المجمل. بعض الأمثلة وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل هي من باب المجمل فيتوقف العمل بها حينئذ على وجود بيان خارجي، أو ليست من المجمل. ومن أمثلة ذلك ما يقول عنه العلماء: التحريم الوارد في نصوص الشرع المضاف إلى العين، كما في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. فإن التحريم هنا مضاف إلى ماذا؟ إلى العين، هذه العين الميتة. وقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، هذا التحريم مضاف إلى العين أيضا، هذه العين التي هي أم، قال الشارع بأنها محرمة. فهل هذا التحريم من باب المجمل أم أنه من غير المجمل؟ المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء يرون أنه ليس من باب المجمل، وإذا كان من غير المجمل فإنه لا يحتاج إلى بيان خارجي، بل يعمل به فيما ترجح هذا في المعنى المترجح منه. لماذا؟ لأن هذه العين إنما أضيف إليها التحريم لمعنى ظاهر فيها. فقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، المعنى الظاهر من هذا ما هو؟ تحريم ماذا؟ تحريم الأكل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أو ما أهل لغير الله به، هذا كله يدل على ماذا؟ تحريم ماذا؟ المعنى الظاهر الذي سيق الكلام له هنا ما هو؟ تحريم الأكل، تحريم الأكل. فإذا كان هناك معنى ظاهر فإن اللفظ يصرف إليه مباشرة ولا يحتاج إلى قرينة تعين هذا الحمل. وكذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا التحريم جاء أو هذا الكلام جاء في أي مقام؟ جاء في مقام بيان المحرمات في النساء. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية المقام هنا مقام ماذا؟ بيان المحرمات في النساء. فقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ما هو المعنى الظاهر منه؟ تحريم النساء. وإن كان اللفظ يحتمل احتمالات أخرى، يحتمل احتمالات أخرى، يحتمل حتى لمس الأم وتقبيلها وخدمتها ورؤية وجهها ونحو ذلك، هذا يحتمل أن يكون مقصودا، ولكن الآية لم تسق لذلك. إذن هذه المعاني متساوية مع المعنى الأول أم أنها مرجوحة؟ مرجوحة، لأن المعنى الذي سيقت له هذه الآية ما هو؟ هو بيان المحرمات في النكاح. إذا ما دام أن هناك معنى متعينا مترجحا من اللفظ فإن اللفظ لا يكون من باب المجمل، حتى وإن وجدت احتمالات أخرى يدل عليها هذا اللفظ، لأنها احتمالات ضعيفة ومرجوحة، فيحمل اللفظ حينئذ على ماذا؟ على الراجح، فيكون اللفظ حينئذ من باب الظاهر وليس من باب المجمل. نعم.
لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرنا.
يعني العين هذه أعدت لماذا؟ الميتة بهيمة الأنعام أعدت لماذا؟ أساسا للأكل. فلذلك يعني ينصرف التحريم إلى ما أعدت له هذه العين، وكذلك ينصرف التحريم بالنسبة للأمهات إلى ما إلى السبب الذي من أجله سيق الكلام، وهو تحريم بيان المحرمات في النكاح. نعم.
قالوا المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها، والأفعال متساوية. قلنا ممنوع، بل الترجيح عرفي كما ذكر. وكذا أحل الله البيع وحرم الربا مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسميه اللغوي والشرعي.
دليل الذين قالوا بأن هذه النصوص مجملة ما هو؟ قالوا إن التحريم أضيف هنا إلى العين، والمحرم فعل يتعلق بالعين لا نفس العين. التحريم ليس متعلقا بنفس العين، وإنما متعلق بفعل منسوب إلى هذه العين، والأفعال متساوية فلا يترجح بعضها على بعض إلا بمرجح، وإذا كانت متساوية كان اللفظ حينئذ من باب المجمل. هذا كلامه. المؤلف قال قلنا ممنوع، يعني لا نسلم لكم أن هذه الأفعال متساوية، بل الترجيح عرفي كما ذكر. الترجيح في هذه المواطن من باب العرف، والعرف يقضي بأن التحريم هنا يضاف إلى ما أعدت العين هذه له، فإن كان المقصود منها الأكل فإن التحريم ينصرف إلى الأكل، وإن كان المقصود بيان المحرمات في النكاح فإن التحريم ينصرف إلى النكاح. نعم. وكذلك من هذه الأمثلة التي وقع الخلاف فيها قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا قوله حرم الربا مجمل عند القاضي، عند القاضي أبي يعلى، لتردد الربا بين مسميه اللغوي والشرعي.
الربا هل له مسمى لغوي ومسمى شرعي؟ نعم، المسمى اللغوي هو مطلق الزيادة. أي زيادة يصدق عليها أنها ربا. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، زادت، اهتزت وربت، فكل زيادة يطلق عليها أنها ربا في اللغة. لكن المحرمة في اللغة في الشرع زيادة مخصوصة، زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، في أموال مخصوصة، وهي الأصناف الستة المذكورة في الحديث وما شابهها في العلة، وما شابهها في العلة. وأما ما عداها فإنه لا ربا فيه. فلو بعت العنب بالبر، أو بعت الذهب بالفضة، أو بعت الشعير بالتمر، ها، مهما كان الصاع بعشرة آصع، فإن هذا أو المقدار بعشرة من الآخر، فإن هذا ليس من باب الربا، بل الربا في أموال مخصوصة. ولذلك الربا في الشرع زيادة مخصوصة. فهنا قوله وحرم الربا، القاضي يقول بأنه متردد بين المعنى اللغوي وهو مطلق الزيادة في أي شيء كانت، وبين الزيادة في أشياء مخصوصة. ولكن هذا الكلام مردود عليه، هذا الكلام غير مسلم. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية هنا جاءت تبين أن الشريعة تبين الأحكام الشرعية أو تبين الأحكام اللغوية، جاءت لتبين الأحكام الشرعية. فاللفظ هنا ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى المحمل الشرعي ابتداء. عندما يقول الربا فالمقصود منه المعنى الشرعي، عندما يأتي الأمر بالصلاة أقيموا الصلاة المقصود منها المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، المعنى الشرعي. فاللفظ حينئذ ينصرف إلى المعنى الراجح من المتعين الحمل عليه، وهو المعنى الشرعي. وإذا كان كذلك فإنه لا مساواة بينه وبين المعنى اللغوي، وحينئذ فلا إجمال. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهو مجمل عند الحنفية. قيل لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل، فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية.
يعني قوله لا صلاة إلا بطهور، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هنا لا صلاة، يعني لا صلاة موجودة، أو لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة، ها؟ لا صلاة موجودة، هذا مستحيل، لأنه إذا وقعت الصلاة حتى وإن كانت بغير طهور فقد حصلت، الفعل حصل أو لم يحصل، فنفي الفعل عن الوجود هذا غير صحيح، لأنه خلاف الواقع. إذن يتعين الحمل على الأحكام، المقصود الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة، ها؟ فالأحكام المتعلقة هذه بالصلاة إما أن تكون لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة، ونحو ذلك. والأحكام قالوا متساوية، ها؟ فلا بد من قرينة تعين الحمل على أحد هذه الأحكام. وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فلو صام من النهار يعني عقد النية بعد طلوع الفجر، فالصيام موجود، الفعل موجود، لكن الاعتبار الشرعي هل هو صحيح أو هو كامل أو نحو ذلك، قالوا هذا أيضا الحكم، يعني الكلام ينصرف إلى الأحكام، والأحكام متساوية، فتكون من باب المجمل، لا نقول بحمله على أحدها إلا بقرينة. نعم.
ولنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز. وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان، فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة، وكذا الكلام في لا عمل إلا بنية.
المؤلف رحمه الله هنا يقول إن هذه النصوص أيضا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة إلا بطهور، يقول هذه لا نحملها على نفي الذات، وإنما نحملها على المعنى الشرعي، على المعنى الشرعي، وهو أن هذه الصلاة لا كأنها غير موجودة في عرف الشرع في الشرع. ثم بعد ذلك في عرف التخاطب بين الناس اشتهر بينهم أن ينفى الشيء لانتفاء فائدته. فإذا قيل لا بلد إلا بسلطان، البلد موجود لكن إذا لم يوجد السلطان اضطربت الأمور، اضطربت الأمور. فلذلك يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا شراك لهم ولا شراك إذا جهالهم سادوا. لا بد من وجود إمام يضبط الأمور ويقيم ميزان العدل وينصف للمظلوم من الظالم ويعطي كل ذي حق حقه. فوجود لا بلد إلا بسلطان، البلد موجود سواء وجد السلطان أم لم يوجد، لكن المهم لا بلد، يعني أن البلد المستقيم المستفيد بالأحوال لا يكون إلا بسلطان. فإذا انتفت الفائدة كأن الشيء انتفى. هذا البلد الذي لا يوجد فيه سلطان كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. فاشتهر في عرف التخاطب نفي الشيء لانتفاء فائدته. وعلى ذلك هنا لا صلاة، يعني كأن الصلاة غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة. وكذلك لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يعني لا صيام صحيح، وهذا لا يلزم منه التناقض، بل هذا معهود في عرف التخاطب مثل هذا الكلام. فإنه إذا انتفت فائدة هذا الصيام كان هذا الصيام كأنه غير موجود. نعم. وعلى ذلك فهذا ليس من باب المجمل وإنما هو من باب الظاهر، يعني يحمل الكلام هنا على المعنى الذي يترجح منه وهو نفي الصحة في الموضعين. وما دام أن نفي الصحة مترجح في هذين المثالين فإنه من باب الظاهر وليس من باب المجمل. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر، كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا.
نعم. أيضا مثل هذا مما يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم عفية، الكلام المنسوب هذا، وإن كان النص هذا يعني لا يوجد في النصوص الشرعية بهذا اللفظ، إن الله تجاوز لأمتي، إن الله عفى لأمتي ونحو، المعنى صحيح لكن هذا اللفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان. إذا قتل إنسان آخر خطأ ثم نظرنا إلى هذا النص رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا الكلام إما أن يعود إلى الفعل وإما أن يعود إلى الحكم. إن عاد إلى الفعل لزم منه إعادة الأمر على ما كان عليه قبل الفعل الخطأ، فإن يعود المقتول حيا لأنه قتل خطأ، وهذا غير صحيح، لأن الخطأ إذا وقع، الفعل إذا وقع لا يمكن تداركه بعد ذلك. إذن ما بقي معنا إلا أن نقول إن المقصود بالرفع هنا رفع الخطأ، رفع حكم الخطأ، رفع حكم الخطأ أو بعض أحكام الخطأ، لأن الخطأ يترتب عليه أحكام، منها الضمان، فالضمان لا ينتفي بالخطأ، لكن المؤاخذة والإثم ترتفع بسبب الخطأ. نعم.
ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان، ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، إذ ليس صيغة عموم، فيعم كل حكم، فيعم كل حكم. وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع.
يعني هذه الصيغة بعض العلماء قالوا إن الرفع هنا يتوجه، قوله رفع عن أمة الخطأ، قالوا الرفع يتوجه هنا رأسا إلى الإثم، لأن بقية الأحكام باقية ما رفعت، فيتوجه الرفع هنا إلى ماذا؟ إلى الإثم. وإذا كان الإثم هو المقصود، رفع الإثم هو المقصود، فإنه لا يكون من باب المجمل، لا يكون من باب المجمل دون الضمان وبقية الأحكام. لماذا؟ قالوا لأنها ليست عامة، الصيغة ليست صيغة عموم حتى تشمل كل هذه الأحكام، لأن القتل الخطأ مثلا يتعلق به أحكام عديدة، رفع الاثم ورفع الضمان يتعلق به الاثم مثلا والضمان ونحو ذلك. فإذا قلنا إن الأحكام هذه متساوية والصيغة تدل عليها لزم منها أن تكون الصيغة صيغة عموم، لكن الصيغة هنا ليست من صيغ الأموم العموم، لأنه قال رفع عن أمتي الخطأ، فالصيغة ليست صيغة عموم، فنحملها على الإثم خاصة، على الإثم خاصة، ونقول إن المقصود بها هنا ابتداء رفع الإثم دون بقية الأحكام، لأن الصيغة ليست عامة حتى تشمل بقية الأحكام ونرجح بعضها على بعض. نعم. وأفسده أبو الخطاب. أبو الخطاب قال إن هذا الكلام، إن القول بأن هذه الصيغة لا تشمل جميع الأحكام ويترجح بعد ذلك حكم من هذه الأحكام وهو رفع الإثم، قال إذا قلنا بذلك لم تكن هناك مزية لهذه الأمة. الحديث ماذا يقول؟ رفع أو عفي لأمتي، يعني هذا ماذا؟ أن هذا الأمر خاص بهذه الأمة. أما إذا كان المقصود رفع المؤاخذة فقط، رفع الإذن فقط، فإن هذا مما اتفقت فيه جميع الشرائع، مما اتفقت فيه جميع الشرائع، فلا بد من القول بأن الصيغة تدل على جميع الأحكام ويترجح بعضها على بعض، يترجح بعضها على بعض. إذا لم نقل ذلك فإنه لا مزية حينئذ لهذه الأمة على غيرها. إذا قلنا إن المقصود من هذه الصيغة رفع الإثم خاصة، فإنه لا مزية لهذه الأمة على غيرها من الأمم، لأن المخطئ غير مكلف في جميع الشرائع. نعم. فحتى نثبت مزية هذه الأمة لا بد من القول بأن هذا النص يشمل جميع الأحكام، يشمل جميع الأحكام. نعم.
قلت فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر كناسي الصلاة يقضيها، والمكره على القتل يقتل، والمكره على القتل يقتل أو يضمن يكون لدليل خارج.
نعم. يعني بناء على ما ذكره أبو الخطاب المؤلف يقول، أبو الخطاب ماذا يقول؟ يقول بأن الصيغة عامة تشمل جميع الأحكام، يرد بهذا على من قال بأنها لا تدل إلا على رفع الإثم خاصة. المؤلف يرتب على هذا كلاما جديدا، ما هو؟ يقول إذا قلنا بأنها عامة فإنها تدل على رفع جميع الأحكام، فيرتفع عن المخطئ الإثم ويرتفع عنه الضمان أيضا، يرتفع عنه الضمان أيضا إذا كان الفعل مما يقتضي ضمانا، أو يرتفع عنه القضاء فيما إذا كان الفعل يقتضي قضاء، كما لو نام عن صلاة أو نسيها، من نسي صلاة أو نام عنها بناء على هذا يكون يعني غير آثم وتسقط عنه هذه الصلاة. لكن ماذا نقول في إيجاب الصلاة على هذا الناسي؟ وماذا نقول في إيجاب الدية على القاتل خطأ حينئذ؟ قال المؤلف تكون حينئذ واجبة بدليل خارجي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وكذلك في القاتل خطأ تكون الدية واجبة بدليل آخر غير هذا الدليل. أما هذا الدليل فإنه يكون قد دل على رفع جميع الأحكام المتعلقة بالخطأ، فإذا وجب بعد ذلك شيء منها فإنما يجب بدليل خارجي ولا يجب بنفس هذا الدليل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.